هذه قراءة لأفضل الناس بعد وفاة رسول رب الناس وهم أصحابه، والذي الدين دينهم والحرام حرامهم والحلال حلالهم، فهم ميزان معرفة الحق من أدلة الأحكام. ورضي الله عنهم وأجزل المثوبة لما قدموا لهم وجعلهم في عليين، ووفقنا لأن نكون لهم من المتبعين ولآثارهم من المقتفين. وهذا جمع لما صح من آثارهم لأبي يحيى زكريا غلام، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب متى يطوف، نعم باب الطواف يوم
متى يطوف من أحرم،
متى يطوف من أحرم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لأبي يحيى زكريا ابن غلام قادر غفر الله له، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
أمين.
قال: باب متى يطوف من أحرم من مكة.
نعم.
وذكر ما أخرجه مسدد بإسناده عن نافع أن ابن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يسعى حتى يرجع من منى.
نعم. هذا الأثر يدل على أن من كان في مكة كان اتصل بقاؤه بعد عمرة رمضان، لو بقي في مكة بجوار المسجد الحرام، أو كان ساكنا من أهل مكة، فإنه لا يلزمه طواف قدوم إذا أحرم بالحج. فكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يسع حتى يرجع من منى، فليس على الآفاق المقيم بمكة مؤقتة أو المستوطن بها طواف قدوم. نعم، ليس عليه طواف قدوم، وليس عليه رمل ولا الضباع. نعم.
باب الطواف يوم النحر.
نعم.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عمر أنه لم يزد يوم الزيارة على طواف واحد.
نعم، يوم الزيارة هو يوم النحر، فيه طواف واحد فقط، وهو طواف ركن، وهو ركن من أركان الحج، وهو طواف الزيارة أو طواف إيش؟ الإفاضة. وإنما عرفنا أنه ركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية عندما أرادت أن تطوف: عقرة حلقة حابستنا؟ قال: طافت. قال: إذن فلتنفر. فهو مؤكد وركن من أركان الحج طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، وهو يوم النحر، ويمتد، يمكن يمتد إلى آخر أيام التشريق، بل أنه من نسيه، لأنه لا حد لأكثره على الحق على الصحيح، فمن نسيه فذكره بعد 3 شهور له أن يرجع مكة ويطوف الإفاضة، نعم، ولا حرج عليه. وإن جامع في ذاك الوقت فلا حرج عليه، لأنه جاهل، لأنه ناسي. فهو السعي ركنان، لكن لا حد لآخر وقت لهم، متى ما ذكره يرجع ويفعله. نعم. نعم.
باب أين تصلى ركعتي الطواف، وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عمر أنه كان ربما طاف ثم صلى الركعتين في جوف الكعبة.
وهذا يدل على ما ذهب إليه مالك أنه جائز أن يصلي النافلة داخل الكعبة، أما الفريضة لا. مالك كان دقيق رحمه الله، كل هذا يرجع فيه العمل السلفي، عمل السلف أنه كنا ما استحضر حديث واحد لصلاة أحد من الصحابة داخل الكعبة الفريضة، ففرق بين الفريضة والنافلة. ومن النوافل ركعتي الطواف، فهذا الأثر يجيز لنا أن نصلي داخل إيش الكعبة ركعتي الطواف، والأفضل أن يصليها عند المقام واتخذ من مقام إبراهيم وصلى. لكن لو صلى داخل الكعبة كما فعل ابن عمر لا حرج إن شاء الله. نعم.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن عبد الله بن مسعود أنه طاف ثم أتى المقام فصلى عنده ركعتين.
رأيت سبحان الله كيف، ورأيت كيف مسعود قال عليكم بهدي ابن معبد، فدل النبي على هدي ابن مسعود، قال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن معبد، تمسكوا بعهد ابن معبد أو كما قال. إن هذا الرجل تخصص في السنة فوق معرفته بالأحكام، عالم كبير لكن سبحان الله جمع له الله الدقة في معرفة السنة والتمييز بينها وبين البدعة، لذلك كان مرجع للصحابة في البدعة. وهذا يدل على إيش؟ أن العلم تخصصات، يعني قد يكون إنسان متخصص في الحلال والحرام ولا يعرف المنهج بدقة مثل غيره من أهل العلم، لكن فيه حد لا يعذر حتى العالم بجهله أن يجهل واقع جماعة ناس كثير واقعين فيها ويعرف الحكم كيف يصحح، لكن لا يشترط أن يكون في باب مثل ابن تيمية، هذه مواهب. لكن أن نرى شيخا فاضلا عنده الحمد لله الذكاء موجود ويفهم مسائل الفقه ثم يعرض بالكلية عن المنهج مع قيام المقتضي له، ولا حتى ينقل عبارات الكبار من أهل العلم مثل ابن باز، فأخاف أنه هذا لم ينصح بعد للناس كما ينبغي. على إخواننا مثلا الدعاة الإسلام، أسلم على يده فلبيني هندوسي، ينتبه ما يطلق صراحه هكذا بعد ما يسلم، تخطفه الجماعات فيصبح شهابا ثاقبا ضد الإسلام وانت لا تشعر. علمه، قول اليوم حصل ما ذكره النبي، قال ستفترق أمتي، فكن على دين السلف. من أبرز صفات دين السلف ألا يخرجوا على الأمر، وإن كانوا في بلاد كفار يلتزموا بالنظام تلك البلاد ولا يخرجوا على ولا يغتالوا أحد. نعم. ويقول في الصفة كما هو ظاهر القرآن والسنة من غير تأويل، ولا يتصوف ويبتدع أذكار ما قالها الرسول. لابد من معالم على الطريق وتحذير من الفرق، لأنه إذا ما نوصح بهذا المسلم جديد فإنه ستكثر صف أهل البدع لجهله، سيتمسك به أحد. أنا نفسي كنت بدمشق الشام، فرأيت أمريكيا المسكين هالك في التصوف، توه أسلم فرحان بالتصوف، أقول له تصوف بدعة؟ أي تقول بدعة، هذه اجتهادات. نعم اجتهادات، من علمك الكلام ذا؟ متصوف علمه أنه في العبادة ممكن في اجتهادات، العبادة لا تقبل اجتهادات، العبادة اتباع. قال السلف أو قال كيف شرح السنة أمر دين هذا الدكار، وهذا قائم على اتباع الرسول، ما فيه اسمه إيش شيء اسمها اجتهادات في أعداد العبادة وطاعة طقوس العبادة وكيفياتها هذا توقيفي، لأنه ما نمجل العقل فيه، سمع اتباع. هذه القاعدة ما علموا إياه، أسلم راح التصوف. ويتجد من خطورة المعاهد الصوفية اللي أنشت في دمشق، لأنهم يتحببون غير المسلمين إليه يسلموا، فإذا أسلموا خلوهم صوفية. وكذلك في الرافضة يخلوهم يسلمون على دين الرافضة وهكذا. فعليك أن تسلح يا أخي المسلم إذا وفقك الله للدعوة وعندك معالم وتوفيق في باب الدعوة وجعل وأسلم على يدك من أسلم، لابد أن تبين لهم المنهج السلفي الذي يجب أن ينتحلوا حتى الموت، حتى يلقوا الله، لقوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي على الإسلام والسنة اتباع دين سلف الأمة، هذا معنى وأنتم مسلمون. نعم.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عمر أنه كان إذا فرغ من طوافه أتى المقام فصلى عنده ركعتين.
نعم، كان إذا فرغ أتى الطواف فصلى عنده ركعتين، وهذا مثل فعل من؟ ابن مسعود. إذن قوله تعالى واتخذوا المقام إبراهيم مصلى، أيهما أفضل في الحرم، الصف الأول ولا الصلاة عند المقام؟ أيهما أفضل إذا صليت في المسجد الحرام، الصف الأول وراء الإمام ولا أن تصلي عند المقام؟ الصف الأول صحيح، الصف الأول إذا كنت وراء الإمام يجب أن تكون وراء الإمام، لا تتخير تروح مثلا الإمام صلى من وراء الكعبة، من وراءه هو الصف الأول وراء الإمام، هذا الحد كله صف أول، ليس إلا وراء الكعبة، هنا لا علاقة بالصف الأول وراء. طيب إذا تصلي إذا كان فريضة خلف الإمام، إذا كان نافلة الأفضل، إذا كان نافلة نصلي وين؟ وراء المقام إذا كان نافلة، صواب ولا في تفصيل؟ أصبر عند المقام نافلة أفضل، أخ صبري،
نافلة الطواف،
نافلة الطواف بس، أين هذا قصدك؟ طيب إذن أحسنت، هذا قصد نافلة الطواف، لأن قيام الليل ما تجي تصلي عند المقام. وفي بعض الناس من جهله يقلب المستحب مكروه أو حرام حتى، كيف؟ يعرف أنه ركعتي طواف عند إيش؟ عند المقام، ويأتي ويستأسد بركعتين، والناس جهام في حج وهو يدفع هذا ويدفعونه ويقاوم الجيش الكامل كأنه ما أنت إلا أصبع قدميتي وفي سبيل الله ما لقيت، من قال لك هذا يا أخي؟ إن هذا الدين يسر، ولا يشاد أحد الدين إلا إيش؟ إلا غلبة. ثم هؤلاء اللي يتعرضون للخطر هذا، إذا جالهم دحس وإذا جالهم إعاقة بسبب زحام الحرم بسبب جهله بالقواعد العامة أن الدين يسر، والصحابة ما فعلوا ذلك ولا عرضوا صلاته منقطع عند المقام وقت الزحام الشديد، اللي يجهل دين الله عرض لأن تأتيه عقد الحرم، خلاص تعطلت رجله أو حصل له ألم شديد أو كذا، كل ما يذكر الحرم يسمونها بلغة العصر فوبيا، صحيح يضحك الأخ صحيح، يقول فوبيا الصعود يعني عقده متعقد من هذا. وأصلها تأتي من حدث عظيم مثل ما ذكر لي أحد الإخوان الذي آخر اسمه من الزملاء القديمين، آخر اسمه طائر، هكذا فلان طائر هكذا اسمه، وجاءت فوبيا من الطيران، يحكي لي قصة قال كنت مسافر وبدأ البرق يضرب وأشوف يقول ينظر في الطائرة البرق جب جناح الطيارة يعني خلاص، يقول سكرت باب الطيارة وقعد غمض عيني نزل ما اطلع الطائرة سنين. واسمه ايش؟ اسمه طائر. إذن مو بشرط ان كل اسم له نصيب من إيه؟ هذا بس يعني الغالب يقولون كل رجل له نصيب من اسمه. والعكس، رجل آخر يحضر معكم الحلقة طيار بخوف السعودية جلس هناك يعني. اسمه الأرضي وهو دائم الطيران. فالمقصد ما لا هناك تعلق بالأسماء. نعم اقرأ.
وذكر ما أخرجه مالك في الموطأ بسنده عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يجد الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين.
نعم.
قال النووي في المجموع:
إذن يجوز ركعتي الطواف خارج الحرم، لا يشترط أن تكون بجانب المقام، فمن نسيها وفي الخط السريع في جدة يصليها حيث كان، لا يشترط أن تكون في الحرم وراء المقام. من شدد على نفسه ولم يسع مثل هذا الأثر فإنه حينئذ ستكون عليه مشقة مسكين شديدة. هذا يقول لا تغفلون عن العلم، العلم العلم يا عباد الله، أنه هو الذي يسر طريق الجنة لك. لو مشيت مع الجهلة أو متعلمين أو نعم يفيدك في بعض المسائل، لكن يأتي مسألة يهلكك بها، فتثبت عمن تأخذ إيش؟ العلم. خذه عن الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. العلم مو بالمسائل والعشرة والثلاث يتقنها الإنسان ويحفظها مضبوط ويلقيها في المجالس. العلم هيئة ونور، مثل ما يقول فلان يعني تشبيه وإن كان بعيد تقريبي، يقول فلان يا أخي رسام يمسك الريشة يعرف، يعرف كيف يسحب الزرع إذا رسم الزرع، يعرف عنده سحبة وعنده قوة في إدراك وموهبة الرسم. كذلك هذا لعله يشير به الإمام مالك بنور يقذف الله في القلب، لكن هذا نور مع الممارسة ومع الذكاء ومع ما يعطيه الله من موهبة، يعرف يجير من الصين وعنده قواعد لا شك عامة، يعرف يتعامل مع العلم. ذلك يفرقون بين حملة العلم والفقهاء، الفقهاء هذا اللي أعطاهم الله هذه الموهبة، مثل ما شفت يعطون بعض المغاربة فن في النقش، وكيف يسوي؟ يسوي كذا بسرعة كذا ينقش، كذا موهبة العلم، موهبة سبحان الله. لكن لابد عنده معالم لا شك، ويكون كذا موهبة مثل الصوفية، درس أصول، شاف طريقة العلماء في التعامل مع النصوص، الإمام أحمد وقرأ عليهم كثير، كتب مسائلهم وطرق السلف في فهم النصوص والجمع بينها إلى آخره، ثم يكون أصلا موجود عنده الملكة، هذه اللي أقصدها الملكة. أما الصوفي يقول لا قراءة ولا شيء، قلب متصل لفوق سبحان الله، معادن متصل بالله، ما يحتاج قلوبنا إلى إيش؟ مشايخ يسرعون العلم. نعم. طيب شوف الكتاب الآخر.
طيب. قال النووي في المجموع شرح المهذب: ذكر في الموطأ بإسناده الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بعد الصبح فنظر الشمس فلم يجدها طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى.
أينا. إيه أنا عمر، قال عمر بعد صلاة الصبح فلما قضى طوافه نظر فلم يجد الشمس طلعت. عمر لا شك في هذا الحديث أو ارتقى وقت النهي، وأشار لنا أن الرجل حتى لو تعمد صلاته بخارج الحرم جاز، وكان يمكن ينتظر في الحرم. وش اللي خرجه من نسل الحرام إلى ذي طوى؟ فحصلنا نفس الجواب إذن. نعم حصلنا نفس الجواب.